الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. التفصيل الخامس الذي ذكر في حجية الظواهر وعبارة عن التفصيل المنسوب إلى الطائفة الإخبارية. هناك خلاف قائم بين المدرسة الأصولية وبين المدرسة الإخبارية في خصوص ظواهر الكتاب عليه السلام ورحمة الله، في خصوص ظواهر الكتاب العزيز. فادعى الإخباريون على أن ظواهر الكتاب ليست بحجة، أما الطائفة الأصولية اعتقدوا أن ظواهر الكتاب حجة. نقاط البحث الذي أريد أن أتعرض له إن شاء الله ثلاث. النقطة الأولى مقالة الإخباري ودليل الإخباري. النقطة الثانية مقالة الأصولي في ضمن ثلاثة مقدمات استيضاحية. النقطة الثالثة ما هو دليل الأصولي وكيف له أن يتغلب على دليل الإخباري. هاي ثلاثة نقاط. أكرر النقطة الأولى مقالة الإخباري وما هو دليله. النقطة الثانية مقالة الأصولي في ضمن ثلاثة مقدمات استيضاحية. النقطة الثالثة دليل الأصولي وكيف له أن يتغلب على دليل الإخباري. أما النقطة الأولى وهي مقالة الإخباري، الإخباريين قالوا أن ظواهر الكتاب العزيز ليست بحجة، وظواهر السنة والروايات حجة، فهم فصلوا بين ظواهر الروايات وبين ظواهر الكتاب العزيز، فقالوا أن الذي يكون حجة هو خصوص ظواهر الكتاب، ظواهر الروايات، أما ظواهر الكتاب فهي ليست بحجة، ولا يجوز الأخذ بظواهر الكتاب العزيز، بل لا بد من الجمود على ما ورد عن آل البيت عليهم السلام في تفسيره. فالذي ورد عن آل البيت في تفسير الكتاب العزيز يؤخذ به، أما ذلك المقدار من الكتاب العزيز الذي لم يرد من آل البيت تفسير بلحاظه فلا يجوز الأخذ به، فلا بد من الجمود على ما ورد عنه صلوات الله عليه بلحاظ تفسير الكتاب العزيز طبيعي. واستدلوا بأدلة. إذن مقالتهم هم يفصلون بين ظواهر الكتاب يقولون ليست بحجة وبين ظواهر السنة يقولون حجة، هاي مقالتهم. ودعم ظواهر الكتاب إذا إجى رواية فسر ظواهر الكتاب فنأخذ به، فنجمد على ما ورد عنهم عليه السلام ما ذلك المقدار الذي لم يرد منهم رواية بلحاظه فلا يجوز الأخذ به، وإن ترى آلنا لأول وهلة أننا نفهمه وفيه ظهور لكن لا يجوز الأخذ بهذا الظاهر. واستدلوا بسنخين من الأدلة. طبعا الشيخ ما يتعرض إلى أدلتهم، يذكر دليل واحد، يذكر دليل واحد تقريبا المذكور في الكفاية وغير الكفاية في الحلقة، أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. وأدلتهم طبعا أدلتهم بس التفتول جيدا، أدلتهم بعض أدلتهم نعبر عنها أدلة صغروية. يعني شو تريد تقول؟ تريد تقول عليكم السلام ورحمة الله، بعض أدلتهم صغروية، يعني شو تريد تقول؟ تقول القرآن ليس فيه ظهور كما سأذكر لك دليل واحد وهذا ما ذكر الشيخ. وبعض أدلتهم شو تريد تقول؟ تقول القرآن فيه ظهور بيد أنه ليس بحجة. فمقالة الإخبار ترى تلعب على حديه، ما أدري هو يريد يقول أن القرآن لا ظهور له يعني نقرأ الغاز، لو يريد يقول فيه ظهور بيد أن الظهور شنو ليس بحجة. ذكر أدلة، بعض الأدلة كانت تستهدف الجانب الصغروي، بعض الأدلة كانت تستهدف الجانب الكبروي. شنو المقصود من الجانب الصغروي؟ يعني ما في ظهور. الجانب الكبروي شنو؟ ظهوره ليس بحجة. واضح هذا؟ زين، شنو الأدلة اللي استدلوا بها الإخبارية؟ الشيخ ذكر دليل، أنا أذكرها دليل أو دليلين، من عندي؟ الدليل الأول اللي هو الصغروي اللي ذكروه، الصغروي يعني شنو؟ دليل الصغروي اللي ذكروه يعني القرآن ليس فيه ظهور. إيش قالوا؟ قالوا الروايات التي صدرت عنهم صلوات الله عليهم في قبال أبي حنيفة وقتادة، هذا فقيه أهل البصرة، هم قالوا أهل البيت لا يعرف القرآن إلا من خوطب به، هم قالوا لا يعرف القرآن، لما قالوا ردوا أبو حنيفة وردوا شنو؟ قتادة، قالوا لا يعرف الكتاب والقرآن إلا من خوطب به. ومن المخاطب بالقرآن؟ ها؟ النبي وبس النبي وآل البيت، النبي وآل البيت. فإذا لا يعرف القرآن إلا من خوطب به، هاي المقدمة اللي هاي مستلمة من آل البيت. المقدمة الثانية أن الذي خوطب بالقرآن هم النبي وآل البيت صلوات الله عليهم، فغير الذي لم يخاطب بالقرآن، إحنا لا يعرف القرآن. لا يعرف القرآن يعني ما بي ظهور أصلاً، إنما بي ظهور، الظهور إلهم لأن هم الذين خوطبوا بالقرآن. هذا دليل. دليل ثاني استدلوا به، هذا الدليل إذن شنو يقول؟ يقول ظهور أكو عندنا إحنا البسطاء، إحنا البسطاء، أكو ما أكو ظهور. زين، دليل ثاني هم يريدين في الظهور، دليل قالوا القرآن فيه مضامين عالية وشامخة، مضامين عالية وشامخة، وهذه المضامين العالية نسبتنا إليها، شلون تسمت نسبتنا إليها؟ نسبة البقال، فرضوا بالنسبة إلى كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري، البقال لما يقرأ كتاب المكاسب يفهم منه شيء لما يفهم، ما يفهم، هو كتاب المكاسب، فما ظنك بالقرآن الكريم؟ إحنا نسبتنا إلى القرآن نسبة البقال إلى كتاب، ما هو ما هي شذرة نسبة، بس مثال، ولا يعني أعلى بكثير. كما أن البقال إذا قرأ كتاب المكاسب لا ما يفهم منه شيء، أو كما أن البقال إذا قرأ كتاب طبي ما يفهم منه شيء، أو كتاب بالفلسفة معناه الفلسفة مكتوب بالعربي، بالعربي بس ما يفهم منه شيء، أو يقرأ كتاب لابن سينا ما يفهم منه شيء. ليش؟ يقول أصلا ما جاي يفهم منه، يعني شيء ما جاي يفهم منه، يعني الظهور ما جاي يستظهر منه شيء. فإحنا ليش ما جاي يستظهر منه شيء؟ معناه مكتوب باللغة العربية يقول لي بس بمطالب عالية، ده يتكلم أصلا. شايف شايفين بعض الناس يقول أنا قعدت بين علماء اثنين حجة وما فهمت شيء من كلامه، ليش؟ هم يفهمون بالإنجليزي هو بالعربي، ليش؟ يقول ما استغربت لأنه هم يفهمون مطالب عالية، مطالب عالية. إذن القرآن فيه مطالب عالية شامخة، هذه المطالب العالية الشامخة نسبتنا إليها نسبة البقال أو نسبة الكنات أو إلى بعض الكتب المؤلفة في المطالب العلمية هاي. هذا هم دليل. هذا قلت شنو يستهدف؟ يستهدف جية عن الظواهر لو يقول لا ظهور بالنسبة للقرآن، هذا دليل. ذن الدليلين لم يتعرض لهما المصنف في الكفاية، ذكر هذين الدليلين وذكر أكثر من هذه الأدلة، بس أنا كنموذج حتى تكون بالجو، هيئك تكون بالجو. زين، أما الدليل الذي ذكره الشيخ المصنف قال دليل الإخباري، هذا كبروي. يعني شنو كبروي؟ يعني ليس حجة، يعني أكو ظهور بيدي أنه ليس حجة. شنو اثنين مركب من مقدمتين؟ المقدمة الأولى دليلهم، المقدمة الأولى أننا نهينا عن التفسير بالرأي. منين نهينا؟ النبوي المشهور من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فإذا المقدمة الأولى نهينا عن التفسير بالرأي. المقدمة الثانية الأخذ بالظاهر من التفسير بالرأي، فنكون قد نهينا تعجل عن الأخذ بالظاهر. ومن الواضح أن هذا الدليل كبروي لو صغروي بعد، هذا كبروي يعني يسلب الحجية بعد أن كان للظهور، بعد انعقاد الظهور يبقى الحجية. وهذا المركب المقدمتين تعرض له الشيخ المصنف. ها؟ المقدمة الأولى نهينا عن التفسير بالرأي. منين جاءتك نهينا؟ من حديث من فسر القرآن برأي فليتبوأ مقعده من النار. المقدمة الثانية الأخذ بالظاهر من التفسير بالرأي، الأخذ بالظاهر من التفسير بالرأي. زين، وهذا قلت هذا دليل كبروي لهم، هذا أقصى ما يثبت أن للقرآن ظهور، بيد أن هذا الظهور ليس بحجة لأننا نهينا عن الأخذ بالظاهر. اذا جي صرنا بالاجواء، اذا انتهى كلامي الاول. كلام الاول شنو قلت؟ ثلاث نقاط احكيهم، وجي مقاله الاخباري وادله الاخباري. هذا شيء اتضح ان مقاله الاخباري هو يفصل بين ظواهر الكتاب فيقول ليست بحجه، وبين ظواهر السنه فيقول حجه، وفي ظواهر الكتاب ليست بحجه، ادلتهم لم تكن على وزان واحد. بعض الادله يظهر منها انه شنو يعتقدون ساعدني، ان القران اصلا ما بيظهر كما في الدليل الاول والثاني الذي ذكرته، وبعض ادلتهم يظهر منها ان القران فيه ظهور، بيد ان هذا ظهور شنو ليس بحجه. واضح هذا؟ عشت في الاجواء، فما ادري مقاله الاخبار تريد تقول سالبه بانتفاء الموضوع لو سالبه بانتفاء ممكن. جيد، هذا كيف ما كان يقولون ظواهر القرآن ليست بحجة، إما لأنها سالبة بانتفاء الموضوع، إما لأنها سالبة بانتفاء المفهوم. بعضها سالبة بانتفاء الموضوع، بعضها يقول حتى لو كان له ظهور فلا يجوز الأخ، يعني عنده دعوة يعني الإخباري، يقول أولا القرآن لا ظهور فيه، وبعده حتى إذا كان بظهور شنو ليس بحجة. جيد، هذا مقالة الإخباري. أما الأصولي شنو قال؟ النقطة الثانية ايش قلنا؟ قلنا المقالة الأصولي، بس ترى إلى الآن ساعدني ما ردينا هاي الأدلة، وين هاي راح أرجئها أنا بالنقطة الثالثة. أما النقطة الثالثة قلنا مقالة الأصولي في ضمن ثلاثة مقدمات استيضاحية. الأصولي قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، الظواهر مطلقا حجة، سواء كان ظواهر الكتاب أو ظواهر السنة، ولا أفصل بين ظواهر الكتاب وظواهر سنة. أجل لي ثلاثة مقدمات حتى أستوضح لما أقول ظواهر الكتاب حجة، أريد أقدم لك ثلاث مقدمات تجلي لك الضبابية عن هذه المقولة مالتي، لئلا أتهم. فإيش أبين؟ أبين ثلاث مقدمات من خلال شو حتى أوضح لك مقولتي لما أقول ظواهر الكتاب حجة. المقدمة الأولى، إحنا الأصوليين، المقدمة الأولى ترى وإن قلنا بأن ظواهر الكتاب زين، وإن قلنا بحجية الكتاب، المقدمة الأولى دخلت، وإن كنا نقول بحجية الكتاب، لكن لا نقول بحجية كل ما في الكتاب. ليش؟ لأن في الكتاب محكم ومتشابه، والمحكم فيه نص وفيه ظهور، المتشابه بل لا نقول لا يجوز تفسير المتشابه بالرأي، هذا نقوله. المتشابه شنو؟ لا يجوز تفسيره بالرأي، بس المحكم الذي من الظاهر، الظاهر من المحكم، لأن المحكم فيه ظاهر وفيه نص، والمتشابه يعني المجمل، المتشابه لا يجوز تفسيره بالرأي، أما المحكم يجوز الأخذ به. وبعبارة أخرى، لا يجوز الأخذ بالمتشابه دون أن نرجعه لمن؟ إلى المحكم. لكن التفتوا لزين، إذن جيد، إذن المقدمة الأولى التفتوا بعد ما كملت، المقدمة الأولى إحنا الأصوليين لا نقول بحجية كل ما في الكتاب، وإنما شو نقول؟ بحجية المحكم دون المتشابه، المتشابه إنما يكون حجة إذا أرجع. لكن التفتوا لزين، فصل وتمييز المحكم عن المتشابه خصوص لمن كان له خبرة ليس بالأمر العسير، ليس بالأمر العسير، وتمييز المحكم عن المتشابه ليس بالأمر العسير. فإذا كان الإخبار يريد يقول طالما أن القرآن فيه محكم ومتشابه، والمتشابه ليس بحجة ولا يجوز تفسيره بالرأي، ولا يمكن تمييز المتشابه عن المحكم، إذا هيك يريد يدعي نقول لا، إحنا نوافق بالنص الأول من حديثك، وهو أن القرآن فيه محكم ومتشابه والحجة، وخصوص المحكم دون المتشابه، لكن نقول شنو؟ بعد تمييز المحكم عن المتشابه ليس بالأمر الأسير، يمكن أن يميزه المتخصص. جيد، إذن المقدمة الأولى الاستيضاحية شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحن لا نقول بحجية كل ما في الكتاب، إذ أن في الكتاب محكم ومتشابه، والمتشابه لا يجوز تفسيره بالرأي، ولكن تمييز المحكم عن المتشابه ليس بالأمر العسير، ممكن لمن كان سابق معرفة وسابق دراسة أن يميز المحكم عن المتشابه. فخاف الإخباري كان يقصد أنه لا يمكن تمييز المحكم عن المتشابه، أقول لا يمكن تمييز المحكم عن المتشابه. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن وإن قلنا أنه يجوز الأخذ بالظاهر، لكن نقول في نفس الوقت لا يجوز التسرع للأخذ بالظاهر، لأن القرآن كتب بلغة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، فلا يجوز التسرع بالأخذ بالظواهر، بل لا بد من الفحص والتفتيش عن أن هذا الظاهر هل ورد عليه ما يصرفه عن ظهوره كالناسخ وكالمخصص وكالمقيد وكقرينة المجاز. بلي قلنا احنا يجوز الأخذ بالظاهر، بس الأخذ بالظاهر مو معنى نقول لك ايه تفضل أخذ بالظاهر بسرعة، لا أكون تفتش هذا الظاهر ورد شنو له ما يغير عن ظهوره كالمخصص وكالمقيد وكال وكال وكتوزي. فإذا بسم الله المقدمة الاستيضاحية الثانية، نحن وإن قلنا يجوز الأخذ بالظاهر، عليكم السلام ورحمة، نحن وإن قلنا يجوز الأخذ بالظاهر، بيد أننا شنو ساعدني لا نجيز التسرع بالأخذ بالظاهر، بل لا بد من تفتيش ومن فحص مسبق عن كل ما يصلح أن يصرف الظاهر عن ظهوره كالتخصيص وكالتقييد وكقرينة المجاز وغيرها. واضح هذه النقطة الثانية المقدمة الثانية؟ جيد، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة شنو المقدمة الثالثة؟ قلنا هذه المقدمة السمية ثانية الإضاحية. المقدمة الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم، إن وإن قلنا يجوز الأخذ بالظاهر، لكن يجوز الأخذ بالظاهر إلى خصوص، يجوز الأخذ بالظاهر إلى خصوص متخصص والذي له دراسة في علوم اللغة العربية وفي البيان وأساليب الكلام. ولا نعني لما نقول يجوز الأخذ بظواهر الكتاب يعني يجوز الأخذ بظواهر الكتاب للعامي أو شبه العامي، لا، الظاهر إنما يكون حجة في حق من؟ في حق المتخصص. أما البقال يقول لك القرآن هذا ظهور حجة، لا ما نريد ندعيه. وهذا الكلام لا نقول، الشيخ يقول هذا الكلام لا نقوله فقط في القرآن الكريم، بل في كل علم، بل في كل علم لمعرفة رموز ذلك العلم لا بد من الرجوع لمن؟ إلى المتخصصين. الآن كتب ابن سينا أقدر أرجع لغير الفيلسوف؟ كتب الطب أقدر أرجع في فهم مقاصدها إلى غير الطبيب؟ فمو معنى لما نقول الظواهر حجة يعني الظواهر حجة مطلقا حتى للعامي، لا، ظواهر الكتاب حجة للمتخصص. أما العامي اللي ما يقرأ بأساليب الكلام وأساليب البلاغة فنقول الظهور حجة في حقه. نعم هسه بعدين أبين بعض الآيات واضحة ظهورا، مثل ولا يغتب بعضكم بعضا، واضحة كل، حتى البقال لما يقول الله يحرم الغيبة، لكن أقول بشكل عام أن الظواهر إنما تكون حجة في حق المتخصص. إذا بينت لك أما العامي وقلت هذا كلام لا يخص القرآن بل هو في كل علم، في كل علم لا بد من الرجوع إلى أهل ذلك العلم. ولذلك اليوم هاي المقولة القرآن الكريم ظواهر والفقاهة بعض مرات يقول هاي ظواهر الكتاب الكريم أنا أفهمها، يا بليش أنت تفهمها؟ أنا يقول أنا طبيب، أو يقول أنا مهندس، شنو ربط أنك مهندس وأنك طبيب بمن؟ أنا تكون ثقيل، شنو ربط هذا؟ تلك التوزيع، شنو ربط هذا؟ هذا منهج فكري ولاك منهج فكري، أنت بلحاظ الثقة نعتبرك عامي، عامي تماماً، يقول أنا دكتوراه بالهندسة، يقول فلتكن دكتوراه بالهندسة، فلتكن دكتوراه بالهندسة، شنو ربط؟ دكتوراه بالهندسة روح ابني بيوت، روح عد معدات ومكان وشركات. طبيب أوصف وصفة طبية، أما فقه ودين وأحكام الله هي بيد المتخصص، بيد المتخصص. فلما يقول الظواهر حجة، الظواهر حجة ليس الظواهر في حق كل أحد حتى العامي، بل الظواهر حجة، ظواهر الكتاب حجة بحق المتخصص. إذن ثلاث مقدمات استيضاحية بينت بها مقالة الأصولي، الأصولي الذي كان يقول ظواهر الكتاب حجة استدرك ثلاث استدراكات. الاستدراك الأول شنو؟ لا نقول بحجية كل ما في الكتاب، إذ أن في الكتاب محكم ومتشابه، والمتشابه لا يجوز تفسيره بالرأي، لكن فصل المحكم عن المتشابه ليس بالمهمة الشاقة. المقدمة الثانية لما نقول يجوز الأخذ بالظاهر لا يفهم من كلامنا شنو التسرع، بل لا بد من التفتيش عن كل ما يصلح أن يصرف الظاهر عن ظهوره، هاي النقطة الثانية. المقدمة الثالثة وإن قلنا يجوز العمل بالظاهر، لكن يجوز العمل بالظاهر لخصوص المتخصص لا للعامي وشبه العامي، وهذا نقوله في كل علم يشتمل على معارف عالية ومضامين شامخة. هاي المقدمات الثلاثة. إذن جيد، مقولة الأصول اتضحت في ضمن مقدمات ثلاثة. أنتقل إلى النقطة الثالثة. شنو النقطة الثالثة؟ ما هو دليل الأصول؟ دليل الأصول على من؟ لا، ما هو دليل الأصول؟ عندنا هنا بهاي النقطة الثالثة تنحل إلى نقطتين. شنو دليل الأصول على من؟ دليل الأصولي على مقالته. شنو مقالته نسيناها؟ ظواهر الكتاب حجة. شنو دليلك على أن ظواهر الكتاب حجة؟ ثم الإخبار ساق دليلا هم مبريد تتغلب عليه. فأمامنا خطوتان. الخطوة الأولى طبعا الشيخ هسه بالمنهج ما سوى هيك، بس أنا حاولت أنا أنظم المنهجية. بس هو قدم أخر، بس قلنا إحنا فوق المنهجية اللي يرسمها الشيخ شنو؟ منهجية تعبدية. بس الآن أنا أرسم هاي المنهجية، أنت إن شاء الله جنابتي الكريمة تدرس أصول وتوصل إلى هذا المطلب، قد ترسم لنفسك منهجية قد تفوق منهجيتها بغاطات. هاي المنهجية اللي أرسمها وتعبدية، يعني هي المرجعية اللي المنهجية اللي ما فوقها منهجية. أنت ترسم بعدين منهجية تقدم هاي النقطة تأخر، مو فت قضية. نعم. فالنقطة الثالثة قلت شنو؟ قلت دليل الأصول. دليل الأصول عليها من؟ على مقالته. هي شنو مقالته؟ ظواهر الكتاب والجهة. قالها استدل الشيخ ذكر أربع أدلة، قلت المذكور في كلمات الأعلام أكثر. الدليل الأول اللي ذكره قال الروايات الآمرة بعرض الأخبار المتعارضة على الكتاب الكريم. وش قالت؟ وقال له سيدي يأتي عنكم الخبران المتعارضان. ايش قال الإمام؟ قال له خذ بما وافق الكتاب. إذن الدليل الأول الروايات الصادرة عنهم بعرض الأخبار المتعارضة على الكتاب والأخذ بما وافق الكتاب ونبذ ما خالف الكتاب. هذا الدليل الأول. تقريب الاستدلال به، شلون تقريب الاستدلال به؟ إذ لو كان القرآن رموز ولا ظهور فيه لما أمكن أن يكون ميزانا. علما ميزانا للي يوافق وللي يخالف. إذا هو غامض وين عرف يوافق ويخالف؟ هو ما بتيجي من شيء. فإذا نفس الروايات اللي أمرت قالت كل خبران متعارضان خذ ما وافق الكتاب وشنو؟ ودع ما خالف الكتاب. لا بد أن يكون في مرتبة سابقة أن الكتاب أظلم لو الكتاب شوية بنورانية. لا بد بنورانية حتى تعرف اللي يوافق واللي فد واحد ساكت هالسنة. أقول بابا إخواني أنتوا راح تنشقون قسمين، مو هيك مثل ما عمر بن الخطاب سوى. عمر قال إذا انشقت المجموعة قسمين شنو يأخذون بمن؟ بقول عبد الرحمن بن عوف. إذا عبد الرحمن بن عوف ساكت يقدرون واحد يفهم يقول أنا موافق وأنا مخالف، هو ساكت. مش وقت أنا أعرف هاي المجموعة توافق سين أو ضد سين. إذا سين شنو كان عنده رأي. أما إذا سين ساكت نقدر نقول أكو موافق أكو مخالف؟ إذا الكتاب ما بي بيان بعد شنو خذ بما وافق الكتاب وشنو؟ واضح هذا الدليل الأول؟ واضح الدليل الأول؟ إذا نفس الروايات الآمرة بعرض الأخبار المتعارضة وأني آخذ ما وافق الكتاب وأدع ما خالف الكتاب، هذا لابد أن يكون في رتبة سابقة أن القرآن فيه ظهور وفيه مفهومية حتى أميز ما يوافق وما يخالف. هذا الدليل الأول اللي ذكره الشيخ. واضح الدليل الأول؟ الدليل الثاني لو على من هذا يذكره بابا حتى مو أخبار متعارضة. هم قالوا سلام الله أمروا بإرجاع كل ما ورد عنه حتى وإن لم يكن له معارض، أمروا بعرضه على من؟ على الكتاب. فقالوا شنو؟ ما وافق أو كل ما ورد عنا وخالف كتاب الله فهو زخرف، فاضربوا به عرض الجدار حتى وإن لم يكن له معارض. زين إذا هو شنو؟ هم نفس البيان نفس تقريب الاستدلال. لو لم يكن القرآن فيه ظهور لا أستطيع أن أميز أن هذا الصادر من أهل البيت يوافق أو يخالف كتاب الله. واضح هذا المواضح؟ واضح هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث
وقع من الأول أنه هذا أعم من الأول.
هذا أعم من الأول. هذا قالوا أصلا كل ما صدر منه لا تجاله بس المتعارضين عرضون على الكتاب. بس قالوا قالوا لا 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 بابا كل معلومة توصل عنه طبقوها مع الكتاب، ما وافق خذوه، ما خالف فهو زخرف، اللي نسميه روايات الزخرفية، روايات الجدار، فضل به عرض الجدار حتى إلا بيكون لهم معارض. واضح. اي دليل واحد لكن الدليل الثاني اعم. الدليل الاول شنو؟ الروايات اللي قالت اذا عشتوا مشكله التعارض في الروايات عرضوا على الكتاب. الدليل الثاني قال لا لا حتى ترى اذا ما تعارض صدق انه عندنا معلومه ما ليس لها معارض، هاي هم عرضوا على الكتاب. الروح روح الدليل الاول والدليل الثاني الروح واحده غايته، الروح واحده غايته. الدليل الثاني شنو؟ اعم، يعني يعرض ما صدر عنهم سواء كان له معارض أم لم يكن. وإلا تقريب الاستدلال والروح واحدة والروح واحدة واضح هذا؟ أنا فصلت بدليلين كما هو الشيخ صلى فصلت بالعبارة هذا واضح الدليل الثالث دليل الثالث دليل الثالث أنه نفس الروح هم واحدة الروح شنو؟ الروايات التي أمرت بعرض الشروط اليمن على كتاب الله وإن كل شرط مخالف لكتاب الله فهو مردود كل شرط مخالف لكتاب الله فهو مردود وكل شرط موافق لكتاب الله فهو نافذ روايات الأمرت بعرض الشروط زين لو لم يكن الكتاب مفهوم ولو لم يكن الكتاب ظهور نقدر نعرف أن هذا الشرط موافق أو مخالف لكتاب الله هم نقدر واضح شروط شروط العقود يصير بيني وبينك عقد ويشترط عليك شرط معين قالوا هذا الشرط لكي يكون نافذا شنو لابد لا يكون لابد لا يكون مخالفا لأي شرط لابد لا يكون مخالفا للكتاب والسنة للكتاب زين هو إذا الكتاب ما في مفهومية شلون بعد أعرض هذا الشرط لكي أرى أنه شنو
هذا مو قول الفقهاء لو قول
الإمام لا 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 قول الإمام هم الإمام لا لا قول فقهاء قول رواية هذا هو قول رواية هذا واضح هذا الدليل الثالث دليل الرابع الأئمة سلام الله عليهم هم علموا أصحابهم كيف يتمسكون بالظواهر شلون زرارة لما سأل الإمام قال سيدي كيف تعرف أن المسح ببعض الرأس منين عرفت هذا قال لي يعلم هذا من كتاب الله قال لي وين قال لي مكان الباء هو الله قال وامسحوا شنو برؤوسكم باء باء برؤوسكم هاي باء تبعيضية فالإمام علم زرارة على أن الكتاب الكريم ظاهره على أن المسح يجوز شنو ببعض الرأس ولا يجب استيعاب كل الرأس بالمسح منين قال لي مثال الباء جاي يدرب زرارة على أنه شلون شنو هذا ظهور شلون يقول لي مكان الباء ما تقرأ ما قال وامسحوا رؤوسكم قال وامسحوا برؤوسكم هاي الباء العيضية فإذا الأئمة هذا الدليل الرابع علموا أصحابهم شنو كيف يمكن التمسك بظواهر الكتاب العزيز كما في هذا طبعا بين هاي أربعة أدلة ذكرها الشيخ إخواني المذكور في المطولات كالكفاية وكالحلقة أزيد من هذه الأدلة والمذكور في كلمات الأعلام هم أزيد من هذا المذكور في كلمات السيد الخوي في البيان أزيد من هذا لكن أنا أحتبس على عبارة المصنف هاي أربعة أدلة ذكرها المساعد من إخواني أربعة أدلة تدعم قول الأصولي وهو حجية ظواهر الكتاب جيد بعدنا خطوة ثانية ما إحنا مطالبين تغلب على دليل الإخبار إحنا دليل الإخبار كم دليل ذكرناه إخواني لا دليلين لو ثلاثة ثلاثة قلنا الأول والثاني صغرى والثالث كبرى الأول والثاني شنو الأول لا يعرف الكتاب إلا من خطب به يجي لما الإمام قال أبو حنيفة قال القتادة قتادة إجا فقيه من البصرة وأبو حنيفة بعد فقيه أهل الكوفة بالمناظرة الكلامية فالإمام بعدين قال لهم لا يعرف الكتاب إلا من خطب به ومن خطب بالكتاب النبي قلنا والأئمة زين إحنا مخاطبين بالكتاب لا إذا إحنا ما مخاطبين إذا ما نعرف الكتاب وقلنا هذا يفسد الظهور هذا شلون نجاوبه وعندنا دليل ثاني صغرى وشنو قلنا قلنا القرآن فيه مطالب عالية ومضامين شامخة إحنا شنو نفهم من هاي المضامين مثل ما إحنا قلت بقال ونريد نفهم شنو كتب عباقرة الطب أو بقال يريد يفهم كتب ابن سينا أو صدر المتألهين يقدر يفهم لو يقدر بابهم وهي مكتوب صدر المتألهين مكتوبة باللغة العربية يقول إيه مكتوب باللغة العربية بس هو ما أدري شيء جهل شيء ما أدري قوس الصعود وقوس النزول شو نفهم العالم عرفناه تكتبون ففيه مطالب عالية ومضامين شامخة وإحنا زين هذا قلنا دليل صغروي ولو كبروي دليل كبروي اللي هو يسلب الحجية عن ظواهر الكتاب من فسر القرآن برأيه نهينا عن تفسير القرآن بالرأي وقلت والدليل الأول والثاني شنو لم يتعرض إليهما المفهوم المصنف هذا من عندي أنا تبرع بس ما أدري هذا تبرع ممدوح أم تبرع مذموم الميزان إليكم وبعض مرات تبرعات شنو رادي كحلها شنو عباها الدليل الثالث ما فسر القرآن برأيه فليتبوّر فمقدمة أولى نهينا عن التفسير بالرأي مقدمة ثانية الأخذ بالظاهر من التفسير بالرأي إذن أمامنا محاولات لإبطال هذه الأدلة الثلاثة أما الدليل الأول لا يعرف القرآن إلا من خطب به نقول أخي الكريم الأئمة الإمام الصادق يقصد لا يعرف القرآن إلا من خطب به يعني لا يعرف القرآن معرفة كاملة كاملة كما هو نص الإمام لا يعرف الكتاب حق معرفته مو يقصد نعم لا يعرف الكتاب حق معرفته إلا من خطب به وهم النبي وآل البيت لا يعرف الكتاب حق معرفته. ومو معناه أن غير أهل البيت ما يعرفون شيء من الكتاب، لا، مو معناه أن غير أهل البيت ما يعرفون شيء من الكتاب، لا، ولنا قرينتان على ذلك. شنو؟ أن غير أهل البيت هم يعرفون من الكتاب شيء، لنا قرينتان. القرينة الأولى أنه الكتاب الكريم بآيات واضحة، مثل إيش؟ مثل ولا يغتب بعضكم بعضا، هاي قضية وجدانية أنه يذهب غير أهل هذا فهمه بس مختص على أهل البيت. لو أنا لما أقرأها شنو أقول الله حرام، بآيات واضحة ولا تقل لهما أف، أبوك لا تقول له أف، شنو بي هذا بعد روح للقاضي.
والقرآن يأمر بالتدبر،
ولا تجسسوا، قضية واضحة يقول لا تجسسون. فإذا لا يعرف القرآن إلا من خوطب به، جوابه لا يعرف القرآن معرفة كاملة. ومو معنى أن غير أهل البيت ما يعرف حتى شيء من القرآن، بل يعرفون. إحنا الناس البسطاء نعرف من القرآن أشياء، ولنا قرينتان. القرينة الأولى قلت توجد في القرآن شنو؟ آيات واضحة كآية الغيبة وكآية الوالدين وكآية التجسس. وأنت بعد
شيخنا قد يقال دفاعا عن القول المقابل، هذا نص ونحن نتكلم بالظاهر، يعني ولا يكتب بعضكم بعضا النص ومتفق ويعنى بالنص، وإحنا الآن نتكلم بظواهر الكتاب.
لا من يقول هاي هم، لا من يقول نص، لا يقول نص، لا يكتب نهي، والنهي ظاهر في الحرمة، مو قال حرام عليكم الغيبة، هذا ما قال، لا يكتب. زين، هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية على أنه في الكتاب بعض الناس يفهم من الكتاب. القرينة الأولى هي نفس الروايات التي أمرت بمن بالتمسك بالكتاب الكريم، الروايات التي أمرت بالتمسك بالقرآن الكريم، هذا يفهم منها شنو؟ قالت إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. شنو يعني إحنا نتمسك بس بالنص؟ النص قليل، عملة نادرة في الكتاب الكريم. إذن أهل البيت أمرونا بأن نتمسك بالكتاب، إن قلت نتمسك بخصوص النص نقول لا، النص قليل. إن قلت أمرونا بالتمسك بالكتاب فيما إذا ورد تفسير من آل البيت فيه نقول لا، هذا قليل. فإذا أمرونا بالتمسك بكل الكتاب، والأعم الأغلب من الكتاب شنو؟ ظواهر لم يرد تفسير من الأئمة فيها، هم أمرونا. هاي قريبتين. زين، إذا شنو ملخص الجواب؟ لا يعرف الكتاب إلا من خوطب به، يعني لا يعرفه معرفة كاملة. ومو معنى أن غير أهل البيت شنو؟ ما يعرف شيء من الكتاب، لا، غير أهل البيت ما يعرف شنو؟ ساعدني، تام الكتاب وكل الكتاب، أما هم ما يعرف الكتوزي يعني 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 غير أهل البيت لا يعرف كل الكتاب، يعني نريد نسلب عن غير أهل البيت السالبة الكلية، نريد نسجل في حق السالبة الكلية، بس مو معنى أن السالبة الجزئية أو الموجب الجزئية ما تم، يعرف بعض، يعرف بعض. هذا واضح الدليل الأول، ورد الدليل الأول. الدليل الثاني أن القرآن فيه مطالب عالية ومضامين شامخة، هذا بل نقول هم صحيح، لكن بنفسه ليش صلت الكاميرا على هاي مطالب عالية وفيه مطالب واضح، مثل هي قلت لك آية الغيبة، هاي هم موجودة، وهذا ملاحظ لمن بالوجدان. فإذا كان فيه مطالب عالية وشامخة لا يصل إليها إلا الأوحدي من الناس، فهو بجنبه مطالب واضح، قلت كآية الغيبة، كآية التجسس، كآية الوالدين، كآية كآية، وفيه مطالب واضح، هاي يجوز للإنسان أن يرجع عليه. هذا الدليل، هذا ما تعرض للمصنف. تعالي إلى الدليل الثالث، اللي هو الدليل الثالث شنو؟ نهينا عن تفسير القرآن بالرأي والأخذ بالظاهر من تفسير القرآن بالرأي، يعني من مقدمتين كبرى وصغرى. الكبرى شنو؟ لا يجوز تفسير القرآن بالرأي. المقدمة الثانية الأخذ بالظاهر من تفسير القرآن بالرأي. وين الكبرى وين الصغرى؟ المقدمة الأولى كبرى ولا صغرى؟
ها؟ نهينا عن تفسير القرآن بالرأي.
الكبرى ولا صغرى؟ كبرى. والظاهر من تفسير القرآن بالرأي، هاي الصغرى. الشيخ راح يناقش وين؟ ما يناقش بالكبرى، لأن الكبرى واردة من طريق الفريقين. نهينا عن تفسير القرآن بالرأي، راح يناقش بمن؟ بالصغرى، وراح يناقش الصغرى بمناقشتين. شي يريد يقول له؟ يقول له أولا وثانيا، أولا الأخذ بالظاهر ليس من تفسير القرآن بالرأي، لا يقال للعمل بالظاهر تفسيرا. ليش؟ لأن التفسير هو عبارة عن كشف القناع وكشف الغموض لمورد يكون فيه خفاء. متى يقول لك تفسير؟ إذا كشفت القناع، ولذلك يقال أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، فالتفسير لا يقال للأخذ بالظاهر. ليش؟ لأن التفسير أخذ فيه كشف القناع وكشف الغموض وكشف الخفاء في مورد يكون فيه خفاء. أما الأخذ بالظاهر دلالة اللفظ على ظاهره شنو؟ ليس فيه خفاء وليس فيه غموض، فلا يقال للعمل بالظواهر شنو؟ تفسير. ولذلك غلط واحد يقول لك فسر لي قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعض، يقول هي واضحة شو فسر لي، هي ما غامضة ما بيها جهة غموض حتى أفسرها.
لماذا فسروها
بأبعاد الأخرى؟ بأبعاد الأخرى وتداعياتها وأبحاث تفسيرية يعني متعلقة، ولا أصل معناها واضح، أصل معناها واضح. زين اذا واضح. بسم المناقشه الاولى، بسم الله الرحمن الرحيم، بس شنو الاخذ بظاهر القران الكريم لا يقال له تفسير. ليش؟ لان التفسير هو عباره عن كشف الخطا والغموض. واضح ان الاخذ بالظاهر لا غموض فيه ولا خطا. هاي المناقشه الاولى. المناقشه الثانيه، لو سلمنا ان الاخذ بالظواهر من التفسير بالراي، فإحنا نهينا عن الأخذ بالظواهر. زين هاي روايات، اللي هاي رواية من يتبوأ أحدهم من النار. زين بجنبها رواية شنو معارضة، شو تقول؟ خذوا بظواهر الكتاب. فشلون نجمع يعني بعد التسليم أن الأخذ بالظاهر يشمله عنوان التفسير بالرأي، وإحنا نهينا عن الأخذ بالظواهر؟ زين من آيات أخرى شنو؟ من آيات أخرى شنو؟ روايات أخرى أمرنا بالأخذ بالظواهر، مثل إيش؟ هذه الروايات اللي قدمت شروط وأخبار متعارضة وزخرف وشي. شلون نجمع؟ إذن الأخذ بالظاهر بناء على أن التفسير بالرأي شمله، رواية نهت عن الأخذ به ورواية شنو؟ أمرت بالأخذ به. شلون نجمع؟ قال نجمع إذن لابد أن نحمل على أن التفسير بالرأي المقصود منه شنو؟ هو عبارة عن تفسير القرآن بعد إعمال الاجتهادات الشخصية، الاجتهادات الشخصية والذوق الشخصي كالاستحسان. هذا لابد يعني، او الاخذ بالتفسير القران بالراي، اما الاخذ بالاجتهادات الشخصيه او الاخذ به من دون سابق معرفه او فحص. هذا المقصود من تفسير القران بالراي. يعني لا تفسر القران برايك، لا تفسره باجتهاداتك الشخصيه دون ان تبحث عن شنو، عن أنه ورد له مخصص أو لا، ورد له ناسخ أو لا، كما أبو حنيفة كان يفسر، فالروايات يشري يقول الشيخ، فالروايات كانت ناظرة إلى أبي حنيفة، حيث أن أبا حنيفة كان يفسر القرآن دون الرجوع إلى أنه ورد لهذا القرآن مخصص من آل البيت، ورد له مقيد، ورد له قرينة. فالأخذ بالظاهر إذا كان وفق معادلة الذوق الشخصي هذا منهي عنه، أما إذا كان الأخذ بالظاهر شنو؟ وفق الذوق النوعي وبعد الرجوع علما إلى المخصصات، هذا لا يقال له تفسير بالرأي. هذا تمام حديث الشيخ. إذا تكلمت بثلاث نقاط خل أطبق المطلب إن شاء الله، لأن بس أبقي إلى السبيث أعيد من جديد. زين واضح الأدلة الثلاثة؟ بس طلعوا، طبعا قلت قدموا أخر، أنا شوي رتبت المنهجية بشكل شنو؟ متسلسل. هو قدم مؤخر قال حجية ظواهر الكتاب نسب إلى جماعة من الإخباريين، ما أدري الشيخ ظاهر الشكل، ليش مش شكل هل ما أدري الآن، نسب إلى جماعة من الإخباريين القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، وأكدوا أنه لا يجوز العمل بها من دون أن يرد بيان وتفسير لها من طريق آل البيت عليهم السلام. أقول إن القائلين بحجية ظواهر الكتاب راح يبين المقدمات ثلاثة اللي أنا شنو؟ شو عبرت عنها؟ لا مقدمات استيضاحية. إن القائلين بحجية ظواهر الكتاب، يا هم القائلين بحجية ظواهر الكتاب، تشكيك في نسبة هذه المقولة إلى الإخباري، في نسبة هذه المقولة يقول ليش نسبة؟ ليش أنت ما عندك يقين أنهم يقولون بهذا؟ لما أقول نسبة إلى السيد نسبة. زين أقول أن القائلين بحجية الكتاب، يا هم القائلين بحجية الكتاب الأصولي، أولا ثانيا ثالث لا يقصدون حجية كل ما في الكتاب وفيه آيات محكمات وأخر متشابهات، بل المتشابهات لا يجوز تفسيرها بالرأي، ولكن التمييز بين المحكم والمتشابه ليس بالأمر العسير على الباحث المتدبر، إذا كان هناك إذا كان هذا ما يمنع من الأخذ بالظواهر التي هي بالنوع المحكم. اثنين لا يقصدون أيضا بالعمل بالمحكم من آياته جواز التسرع بالعمل به من دون فحص كامل عن كل ما يصلح لصرفه عن الظهور في الكتاب والسنة من نحو الناسخ والمخصص والمقيد وقرينة المجاز. ثالثا لا يقصدون أيضا أنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهره، حتى البقال وحتى المهندس وحتى الطبيب، وإن لم تكن له سابقة معرفة وعلم ودراسة لكل ما يتعلق بمضمون آياته. فالعامي وشبه العامي، مثال شبه العامي، ليش يعبر شبه العامي؟ وقت بعض مرات واحد لا هو كلش عامي ولا هو شنو،
يعني هذا المحتاط يعبرون عنه.
احنا نسال على احنا حتى الطلب
نعم
شبه العامي بعد ما شوي ما اختمرت. ولذلك دائما شو نقول؟ نقول حتى الخطيب بعض الخطباء شايفين الى هاي المرحله ويوقف. لا غلط، بعض الخطيب يوصل بحث خارج تكتب عند المعلومه، هذا اقل الرتب. والا نصيحتي انه حتى الخطيب ولمن ينشغل بهذه الخدمة الشريفة المحبوبة عند الأئمة صلوات الله عليهم، هذه الخطبة المهمة الشريفة الشريفة والتي لا يدانيها شاب، لكن مع ذلك يظل مستمر بالدرس. نعم قد يكون يقول لك أنا هدفي لا أكون مجتهدا، بس خوب جيد، والهدف شيخ ما أنا أكون مجتهد ولا أكون مرجع، خوب هدف أكون مبلغ واعي، خطيب واعي، منبر يكون منبر واعي، تفهم الكتاب لما تطرح موضوع، هذا هواية مهم. لا يكون أنه المنبر شنو؟ منبر ساذج ويبنى على الأساطير والخرافات والقصص الكاذبة. يعني فلتكن منابرنا منابر تقية واعية. احنا إذا نريد نمدح خطيب نقول خطيب الفلاني ورع. ورع شنو يعني؟ يعني الرواية ما يذكرها شلون ما كان، لما يريد يستظهر من الرواية يقول فلان منبره واعي، منبره مرد. وهو هذا مشكلة من مشاكلنا اليوم، مشكلة شنو؟ أن هذا العبقري والمتدين تلقى له سوق قد، وهم اليوم شنو احنا؟ أم بعض الخطية يعني
تطرح طرح عادي ما يقول لك ما أريد،
لا مو عادي يكون، لا ما تطرح نظريات على المنبر، لا مو صحيح، هذا غلط. ناس بقالها بعيد اللي قطيني معلومة تدخلني باي، أنت الصيخة تتعب بيان بسيط، لا تثقل عليه، بيان بسيط واضح بس يكون مفيد. أول شيء قبل لا تصعد المنبر تفكر، مو موضوع بالهواء، بعض الموضوعات هوائية، والموضوع على الأرض، يعني له يمس الواقع المعاش. وهذا الموضوع إذن أمامنا مرحلتين الأخوة المبلغين، المرحلة الأولى مرحلة أن تفكر في الموضوع الذي يمس الساحة العامة، موضوع حيوي الناس بحاجة إليه، سواء يرتبط بالجانب العقيدي، سواء يرتبط بالجانب الفقهي، سواء يرتبط بالجانب الخلقي، سواء يرتبط بالجانب الاجتماعي. موضوع كون شنو قلت؟ موضوع يعني بعبارة مختصرة أن هناك توأمة بين الذي يطرحه وبين الحاجة، ولا يكون حاجة المجتمع في وادي وما تطرحه على المنبر وين؟ في وادي آخر. هاي النقطة الأولى. فإذا لابد من أن تشخص الموضوع الذي يطرح أنه موضوع الناس بمسيس الحاجة إليه، هذا أولا. ثانيا لما تريد الطرحة شنو؟ لا تطرحه بالصياغة المعقدة، لا 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 لا، كن تفكر فيها من شلون أبني، شلون أنتي، شلون المتن، وين المقدمة، هذا هم مهمين، هذا في القضية مهم. وهذا أمر. قال لا يقصدون أيضا أنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهره وإن لم تكن له سابقة معرفة وعلم ودراسة لكل ما يتعلق بمضمون آياته. فالعامي وشبه العامي ليس له أن يدعي فهم ظواهر الكتاب والأخذ بها، وهذا أمر لا اختصاص له بالقرآن الكريم، بل هذا شأن كل كلام يتضمن المعارف العالية والأمور العلمية ككتب ابن سينا والطب والهندسة، وهو يتوخى الدقة في التعبير. ألا ترى أن لكل علم أهلا يرجع إليهم في فهم مقاصد كتب ذلك العلم، وإن له أصحابا يؤخذ منهم آراء ما فيه من مؤلفات، مع أن هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر تجري على قوانين الكلام وأصول اللغة وسنن أهل المحاورة، هي حجة على المخاطبين بها وهي حجة على مؤلفيها، ولكن لا يكفي للعامي أن يرجع إليها ليكون عالما بها يحتج بها أو يحتج بها عليه بغير تلمذ على أحد أهلها. ولو فعل ذلك هل تراه لا يؤنب؟ واحد يدرس كتب الطب هو قاعد البيت ويفتح عيامه يقول له وين الساب؟ يقول انا قريت. يقول له بعد شنو تقرأ؟ درست عند استاذ لو ما درست؟ يقول لا ما درست. نعيب عليه لو او واحد يبني له عماره 20 طابق او 50 طابق، يقول له انت مهندس؟ يقول لا قريت كتب الهندسه. يقول له عند استاذ لو ما عند استاذ؟ يقول لا انا قريت. او الان فقيه يقول درست انا كل الكتب هاي عدما. يقول انا بدي. قال ولو فعل ذلك يعني درس هذه الكتب اللي تضمن معارف عالية دون التلمذ على أحد، ولو فعل ذلك هل تراه لا يؤنب على ذلك ولا يلام؟ وكل ذلك لا يسقط ظواهرها عن كونها حجة في نفسها، ولا يخرجها عن كونها ظواهر يصح الاحتجاج بها. وعلى هذا فالقرآن الكريم إذ نقول أنه حجة على العباد، فليس معنى ذلك أن ظواهره كلها هي حجة بالنسبة إلى كل أحد، حتى بالنسبة إلى من لم يتزود بشيء من العلم والمعرفة. وحينئذ نقول لمن ينكر حجية ظواهر الكتاب ماذا تعني من هذا الإنكار؟ أولا إن كنت تعني هذا المعنى الذي تقدم ذكره في ضمن المقدمات الثلاثة وهو عدم جواز التسرع بالأخذ بها من دون فحص عما يصلح لصرفها عن ظواهرها وعدم جواز التسرع بالأخذ بها من كل أحد، فهو كلام صحيح وهو أمر طبيعي في كل كلام عالٍ رفيع وفي كل مؤلف في المعارف العالية، ولكن قلنا أنه ليس معنى ذلك ظواهره مطلقا ليست بحجة بالنسبة إلى كل أحد. اثنين، وإن كنت تعني كما هو الظاهر، وإن كنت تعني الجمود على خصوص ما ورد من آل البيت عليهم السلام على وجه لا يجوز التعرض لظواهر القرآن والأخذ بها مطلقا فيما لم يرد فيه بيان من قبلهم حتى بالنسبة إلى من يستطيع فهمه من العارفين بمواقع الكلام وأساليبه ومقتضيات الأحوال مع الفحص عن كل ما يصح للقرينة أو ما يصح لنسخه، فإنه أمر لا يثبته ما ذكروه له من أدلة. كيف؟ راح يدخل شنو؟ كيف؟ راح يدخل شنو؟ بأدلة الأصول. شوف شلون المنهج شوي مشوش. كيف وقد ورد عنهم؟ كم دليل احنا ذكرنا للأصولي؟ طلع ليها. كيف وقد ورد عنهم عليهم السلام ارجاع الناس الى القرآن الكريم مثل ما ورد من الامر بعرض الاخبار المتعارضة عليه، يعني الكتاب، هذا دليل. دليل. بل ورد عنهم ما هو اعظم من ذلك وهو عرض كل ما ورد عنهم حتى وان لم يكن له معارض على القرآن الكريم، هذا دليل. ها؟ ثاني، كما ورد عنهم الأمر برد الشروط المخالفة للكتاب، بس هو ما بين ترى تقريب الاستدلال، أنا بينت في أبواب العقود، ووردت عنهم أخبار خاصة دالة على جواز التمسك بظواهره نحو قوله عليه السلام لزرارة لما قال له من أين علمت أن المسح ببعض الرأس، فقال لمكان الباء، ويقصد الباء من قوله تعالى وانسحوا برؤوسكم، فعرف يعني الإمام فعرف زرارة كيف يستفيد الحكم من ظاهر الكتاب. واضح الأدلة الأربعة؟ ثم إذا كان يجب الجمود على ما ورد من أخبار بيت العصمة فإن معنى ذلك هو الأخذ بظواهر أقوالهم. هذا فتش مطلب ما أشوف يعني ما له مساس بالموضوع. يريد يقول إذا تفهم تقولون لا يجوز الأخذ بالكتاب إلا إذا ورد له تفسير من روايات البيت، مو أهل البيت هم شنو كلامهم بعام ومطلق؟ يوش مربط السلام؟ مو إشكال، يقول لك أبها أن تنقل القضية هم إلى أهل البيت، كلامهم ورد لهم مخصص وفيه إطلاق وفيه تقييم، فإن معنى ذلك هو الأخذ بظواهر أقوالهم لا بظواهر الكتاب، وحينئذ ننقل الكلام إلى نفس أخبارهم حتى بما يتعلق منها بتفسير الكتاب، فنقول هل يكفي لكل أحد أن يرجع إلى ظواهرها من دون تدبر وبصيرة ومعرفة ومن دون فحص عن القرائن والاطلاع على كل ما له دخل في مضامينها؟ بل هذه الأخبار لا تقل من هذه الجهة عن ظواهر الكتاب، بل الأمر فيها أعظم، لأن سندها يحتاج إلى تصحيح وتنقيح وفحص، ولأن جملة منها منقول بالمعنى وما ينقل بالمعنى لا يحرز فيه نص ألفاظ المعصوم وتعبيره ولا مراداته، ولا يحرز في أكثرها أن النقل كان لنص الألفاظ. وأما ما ورد من النقل هذا شيء، ها؟ دليل إخبار ورد وما ذكر الأول. وأما ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي مثل النبوي المشهور من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، كم جواب راح يجاوب عنه؟ ها؟ جواب خلنا نطلع جواب. فالجواب عنه أن التفسير غير الأخذ بالظاهر، والأخذ بالظاهر لا يسمى تفسيرا. انتهى الدليل الأول، بس ما بين ليش، ما بين، أنا بينت هو ما بين ليش عود التفسير لا لا لا, لا يصدق على الظاهر. قلت لأن التفسير شو؟ التفسير شو؟ هو كشف الغموض، والأخذ بالظاهر لا غموض فيه، التفسير هو كشف الخفاء. يقولون وضعت السفرة، السفرة شنو؟ لأنها شنو يقولون؟ يقولون لأنها تكشف عن الطعام. لا، يقولون السفرة شنو سمي السفرة ليش؟ لأنها تكشف بها جنبة الكاشفية على الطعام. رزقنا الله وإياكم طعاما حلالا. زين، فالجواب عنه أن التفسير غير الأخذ بالظاهر، والأخذ بالظاهر لا يسمى تفسيرا على أن مقتضى هذا يا رد على أن مقتضى الجمع بين الروايات الناهية عن التفسير بالرأي، بينها وبين تلك الأخبار المجوزة للأخذ بالكتاب والرجوع إليه، حمل التفسير بالرأي إذا سلمنا أنه يشتمل الأخذ بالظاهر، حملها على معنى التسرع بالأخذ به بالاجتهادات الشخصية مثل أبو حنيفة من دون فحص ومن دون سابق معرفة وتأمل ودراسة كما يعطيه التعليل في بعضها بأن فيه ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا، مع أنه في الكتاب العزيز من المقاصد العالية ما لا ينالها إلا أهل الذكر. هذا مثل مطلق جاهد يريد يقول، يقول ترى لابد أن تتفتش زين، لأنه ترى ظهور القرآن مطلق هذا جاهد يقول ظهور القرآن ترى مو على رتبة واحدة، وإنما شنو ظهوره يعني، وبعبارة أخرى ظهور القرآن مقولة متواطئة لو تشكيكية. أنت تفهم شيء حجة بحقك هذا اللي يفهم، واللي أعلى منك درجة يفهم شيء والحجة، والعالم يفهم شيء والإمام يفهم شيء، كل هذا ليش؟ لأن الظهور له مراتب. ولذلك إحنا كان أحد العرفاء يقول، أحد العرفاء كان يقول العالمين من أهل الخلق والسلوك يقول لي قراءة للقرآن، أختم بالقرآن الكريم في كل يوم ختمة، ولي في كل أسبوع ختمة، ولي في كل شهر ختمة، ولي ختمة منذ 30 عاما لم أقرأ منها. هذا ليش؟ ختمة أم يوم شنو؟ ختمة أم أسبوع شنو؟ ختمة أم شهر شنو؟ ختمة شنو؟ أم 30 سنة لم أفرغ منها. هذا وين ناظر هاي الختمة؟ مرة ختمة بلا تدبر، مرة ختمة أبو تدبر أبو أسبوع، مرة ختمة أبو شهر، ومرة ختمة شنو؟ تدبر عميق. هاي المتدبر العميق شنو؟ لم أفرغ منها من خلال 30 سنة. فظواهر القرآن هم شنو؟ يريد يقول هذا المطلب الشيخ، مع أنه في الكتاب العزيز من المقاصد العالية ما لا ينالها إلا أهل الذكر، وفيه ما يقصر على الوصول إلى إدراكه أكثر الناس، ولا يزال تنكشف له من الأسرار ما كان خافيا على المفسرين. كلما تقدمت العلوم والمعارف مما يوجب الدهشة ويحقق إعجازه من هذه الناحية، والتحقيق أن في الكتاب العزيز جهات كثيرة من الظهور تختلف ظهورا وخفاء، وليس ظواهره من هذه الناحية على نسق واحد بالنسبة إلى أكثر الناس. وكذلك كل كلام، ولا يخرج الكلام بذلك عن كونه ظاهرا يصلح للاحتجاج به عند أهله، بل قد تكون الآية الواحدة لها ظهور من جهة لا يخفى على كل أحد، وظهور آخر يحتاج إلى تأمل وبصيرة فيخفى على كثير من الناس. ونضرب لذلك مثلا قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فإن هذه الآية الكريمة ظاهرة في أن الله تعالى قد أنعم على نبيه محمد صلى الله عليه وآله بإعطائه الكوثر، وهذا الظهور بهذا المقدار لا شك فيه لكل أحد، ولكن ليس كل الناس فهموا المراد من الكوثر، فقيل المراد به نهر في الجنة، وقيل المراد القرآن والنبوة، وقيل المراد به ابنته فاطمة عليه السلام، وقيل غير ذلك. ولكن من يدقق في السورة يجد أن فيها قرينة على المراد منه، وهي الآية التي بعدها إن شانئك هو الأبتر، والأبتر الذي لا عقب له، فإنه بمقتضى المقابلة يفهم منها أن المراد الإنعام عليه بكثرة العقب والذرية، وكلمة الكوثر لا تأبى عن ذلك، فإن فوعل تأتي للمبالغة فيراد بها المبالغة في الكثرة، والكثرة نماء العدد، فيكون المعنى إنا أعطيناك الكثير من الذرية والنسل. هذا ياهو اللي فهمه، هذا الظهور ما فهمه عامة الناس، وإنما فهمه شنو اللي تأمل وتدبر. وبعد هذه المقارنة ووضوح معنى الكوثر يكون للآية ظهور يصح الاحتجاج به، ولكنه ظهور بعد التأمل والتبصر، وحينئذ ينكشف صحة تفسير كلمة الكوثر بفاطمة صلوات الله عليها لانحصار ذريته صلى الله عليه وآله الكثير من طريقها، لا على أن تكون الكلمة من أسمائها. اللهم صل على محمد وآل محمد.